هذه القيادة لها مصادر، دعوني ألخصها، أنا ذكرت كثير منها لكن دعوني ألخصها بسرعة. طبعا من مصادرها الفطرة، أن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان مولود قائد هكذا. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص من القياديين الأفذاذ، طبعا بعض الناس قد يعني يرى أنه وزن بين الصحابة أقل، هذا قد يكون صحيح، لا شك هناك من الصحابة من هو أفضل منه في التقوى وفي العلم وفي الورع، وهذا صحيح، لكن هذا لا ينقص من فضله. لكن في قضية القيادة يقول عمر بن الخطاب: لا ينبغي لعمر أن يسير على الأرض إلا أميرا، وهو بالتأكيد ليس من أفضل الصحابة. كذلك خالد بن الوليد، النبي صلى الله عليه وسلم لما خالد اختلف مع أبي عبيدة، النبي صلى الله عليه وسلم غضب فقال لخالد: لا تسبوا أصحابي. كلام موجه لمن؟ لخالد بن الوليد رضي الله عنه، رغم مكانته لكن هو درجة ثانية في الصحابة أمام أبو عبيدة ولا عبد الرحمن بن عوف ولا الخلفاء الراشدين. النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هؤلاء أصحابه، وذكر نبه: والله لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإذا خالد يعتبر بالنسبة لباقي الصحابة أقل شأنا، لكن مع ذلك من القيادة، قاد جيشا فيه أبو بكر وفيه عمر، وقاد جيشا فيه عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة، يعني كبار الصحابة كانوا عنده. فهؤلاء عندهم قدرة قيادية بالفطرة، بالفطرة الله سبحانه وتعالى خلقهم قادة. المصدر الثاني هو الطفولة المبكرة، عندما نربيهم على القيادة من نعومة أظفارهم، هذه فرصة ممتازة جدا جدا للتربية القيادية على المعاني التي ذكرناها قبل قليل. المصدر الثالث هو التجارب المبكرة، أعطوهم فرصة يقودوا وهم صغار. يعني أنا أعطيكم أمثلة بسيطة جدا، ليس فقط قضية قيادة وإنما حتى ممارسة الحياة. يعني إحنا لما نسافر، لما أذكر لما كنا نروح مع أولادنا، أحيانا أعطي الجوازات وأنا قاعد أراقب، يعني الجوازات قضية خطيرة، فأراقب أعطي الولد الجوازات أقول له روح قدمها أنت للضابط، فيتقدم ويقدم الجواز، هذا يزرع فيه ثقة بالنفس ويزرع فيه جرأة. فإذا كنا دائما نتعامل معهم كأتباع سيصبحوا أتباعا، عندما نعطيهم فرصة للقيادة خاصة في التجارب المبكرة ستعطيهم هذه المسألة، وسيتعلموا منها مسألة مهمة جدا، وهي قضية أنهم قد ينجحوا وقد يفشل، والفشل ليس هو نهاية الحياة. فعندنا فرصة حتى عندما تفشل أن نتعلم من هذه المسألة، نتعلم أن الفشل هو خطوة نحو النجاح، وأكرر مرة أخرى وكنت تعلمت من تجارب حياتي. أيضا أعلمهم أن التشجيع والنقد كلاهما ممكن يصنع منه قادة. التشجيع طبعا تحفيز، وهذا أمر مطلوب وجيد، لكن أيضا خلونا نعلمهم شيء آخر، أنه عندما ينتقد ولا عندما يخطأ ولا عندما يفشل دراسيا ولا ينتقد أستاذه ولا أصحابه، نعلم أن يتقبل النقد ويتجاوزه، ما يأخذ النقد وينهار. فننتبه في لحظات النقد أننا ما نسمح لهم أن ينهاروا، بل يستفيدوا منها للبناء عليها. طيب، أيضا من الأشياء التي تصنع القادة، نحن نتكلم الآن عن مصادر القيادة، نعلمهم الاستكشاف اللي ذكرناه الفضول قبل قليل، بس هو اسم آخر له. الاستكشاف، روح جرب، خذ لك مادة في كذا، خذ لك دورة في كذا، احضر المخيم لفلان، خليه يستكشف. والله لا، ما ابي اروح المخيم لاني ما اعرف احد. روح تعلم، روح احتك تعلم، انت ابني لك علاقات، كل اللي رايحين ما يعرفون كل الناس. فقم اشجع على هذا، قضية الاستكشاف، استكشاف العلمي واستكشاف القراءة واستكشاف المشاركة، انواع الاستكشاف، اشجعهم على هذه المسألة. من الامور المهمة جدا الاهتمام بالقراءة في الاشياء الانسانية. أثبتت الدراسات أن القراءة أو التعلم جانبين، جانب العلوم الإنسانية وجانب العلوم التقنية والعملية، طب وهندسة وغير هذا علوم عملية، لكن شعر، أدب، دين، فن، مسرح، تاريخ، فلسفة، إدارة، علم نفس، علم اجتماع، إعلام، اقتصاد، هذه علوم إنسانية نسميها. أثبتت الدراسات أن هذه العلوم الإنسانية هي التي تصنع القادة، ليست العلوم التقنية. طبعا ليس تقليلا من شأن العلوم التقنية، حاجة الأمة لها كبيرة، لكن لو أخذها الإنسان بدون ما يأخذ الجانب الأخرى سيفتقد إلى الحكمة والشخصية. هذه تعطيه مهارات لكن ما تعطيه شخصية وحكمة. الذي يعطيه شخصية وحكمة هي العلوم الإنسانية. فمن المهم جدا أن أركز على أن يقرأوا ويتعلموا هذه العلوم الإنسانية، وبالذات سأركز على علم القيادة، وأنبههم أن القيادة فيها صعوبة لكنها ضرورة لإحداث تغيير وتطوير الأمة وتطوير البلد وتطوير نفسها واستفادة أهلها وإلى آخره. وأعلمهم كذلك أن القيادة فيها جزء أساليب وجزء مهارات، لكن ما يكفي هذا أنه والله يعرف يتكلم ولا يعرف يلقي، ما يكفي هذا، لازم يكون عنده علم، لازم يكون عنده وعي المنهجية. فأركز معهم. طبعا واحد يقول يا أخي كلام حق الصغار، نعم أعلمهم هذه المسألة، والصغار صدقوني يفهموها، وقد لا تتخيلوا كم حجم الفهم لديهم. وأعلمهم كذلك أن يعرف كل واحد منهم نقاط ضعفه ونقاط قوته، بما تتميز فيقول لي أنا تميز بكذا وكذا، إذا ما يعرف أعلمه أقول له ما شاء الله عليك قوي في كذا وتتميز بكذا. وأعلمهم أيضا نقاط ضعفهم، طيب أنت شنو ينقصك، بدل ما أقول نقطة ضعف وكذا، ماذا تحتاج أن تتعلم، ما هي الأمور التي ممكن أن تتحسن فيها، فأحاول أن أحدثهم في هذه المسألة وأربيهم عليها. وأعلمهم معنى الصبر والإصرار، لا تيأس لا تيأس، هذا المعنى مهم جدا، أي قائد ييأس يترك أتباعه، فأنبههم على هذه المسألة. طيب إذا نحن حتى الآن تكلمنا في هذا اللقاء عن أولا البحث الذي جرى عن فهم الأطفال للقيادة والنتائج التي بنيناها عليه. الأمر الثاني اللي تحدث عنه هو الحديث عن كيف نصنع من الأطفال قادة. الجزء الأخير الذي سأختم به وهو ليس مجال تخصصي، لكني قرأت كثيرا في هذه المسألة واستخلصت من عدة كتب رئيسية في التربية مجموعة نصائح تربوية رئيسية، وجدت عليها بعض الإجماع ووجدت لها ارتباط كثير بقضية صنع القادة من الأطفال. فلننطلق الآن مع مجموعة نصائح تربوية، أنا أشرت إلى بعضها خلال حديثي لكني الآن لأهميتها أريد أن أفردها وسأضيف إليها بعض المعاني الجديدة. نصيحة: لا تقل ما لا تعلم، لا تهددوا بأشياء لن تنفذوها، إذا فعلت كذا سأمنعك من كذا، إذا فعلت كذا لن تسافر معنا، أنت تعرفون أنه راح يسافر معكم، لا تهددوا بمثل هذا، إذا فعلت كذا ما راح أخليك تروح المدرسة أبدا، أنت تعرفوا أنكم لن تفعلوا هذا، إذا فعلت كذا سأحرقك من النار، لا تقولوا هذا. فلا تقل ما لا تعني، سيعطي الطفل معنى سلبي أنك أنت غير جاد، وسيعطي قدوة أنه يفعل شيء مثل هذا ولن يستطيع أن يربي أو يقود من يفعل هذا. طبعا سأمر على النصائح بسرعة، وشغل التربويين هو الأهم في هذه المسألة. نصيحة ثانية: تجنب الضرب، تجنب الضرب قدر ما تستطيع، والأفضل أن تمتنع عنه تماما، لأنه فيه إهانة وفيه يعني إضحاف للشخصية وفيه كسر للنفس، يستطيع الإنسان أن يحقق ما يريد بنتائج أفضل. الأفضل من هذا في قضية العقاب هو أن تحرموهم من شيء يحبوه، يحب رياضة أحرم منه منها، يحب مثلا كمبيوتر أو مشاهدة برنامج معين، فالعقاب يقوم بالحرمان من شيء يحبه وليس بالضرب. نصيحة أخرى: دعوا الطفل يقرر الأمور اللي في مستواه، قضايا الأكل، قضية بما يلعب، قضية يعني في كثير من القضايا يدرس كذا أولا ولا كذا، يعني حل واجبات العربي أول ولا الإنجليزي، اتركوهم يعني حتى لما يخطئ تحملوا هذه المسألة قليلا، البديل لهذا أنكم ستتدخلوا في كل شيء في حياتهم، وعندها سيكون تابع وسيتعلم على التبعية، وبالتالي لن نصنع منه قادة. النصيحة الأخرى هي أن نتعلم التصرف السليم عندما يخطئ الطفل. ما هو التصرف السليم عندما يخطئ الطفل؟ في هذه النصيحة علماء التربية ينصحون بست خطوات. عندما أرى طفل يبدأ يتصرف تصرف فيه خطر أخلاقي ولا خطأ أمني ولا تصرف من ناحية الأدب سيء ولا كذا، نفعل ست أمور. الأمر الأول: أوقفه فورا، يعني بعض الناس يقول خليه يخلص بعدين أنا أتصرف، لا هذا غلط، أوقفه فورا وأمنعه من الاستمرار. الشيء الثاني: أصدر قرار بعقاب ملائم، لا نبالغ في العقاب، بعض الناس على خطأ صغير يقوم يحط عقاب كبير جدا، لا، العقاب لازم نعاقب، لكن العقاب يكون ملائم، وأفضل أنواع العقاب هو حرمانا مما يحب. الأمر الثالث هو تنفيذ العقاب، تنفيذ العقاب، لا تهددوا ولا تفعل، سيجعل تهديداتكم لا قيمة لها، وسيجعل فهم الحياة مغلوط. المسألة الرابعة: أظهروا عدم رضاكم، غيروا نظرة العين، غيروا ملامح الوجه، هل يعرفوا حتى يمكن يعني ما يصير أنا معاقبة وبعدين قاعد أضحك معه، يعني ما يصير، لابد في هذه الحالة أن يفهم من كلامي ومن ملامح وجهي بدون ما يعني أسيء أني غير راضي. المسألة أو الخطوة الخامسة، إذا اعتذر أعفو عنه. أنا رأيت بعض الآباء والأمهات، الطفل يخطئ فيعاقبوه، فبعد شوية يأتي يعتذر فيذلوه، يظل يترجى 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 إلى أن يفقد الأمل ويمشي. لا تلجئوهم إلى هذا، إذا اعتذر اقبلوا العذر، لكن مع تفهيمه من هذا كان خطأ أنا سأقبله منك، لكن توعدني أنك ما تعيد مرة ثانية. والخطوة الأخيرة، أكدوا حبكم، أكدوه بأخذهم بالأحضان ولا بقبلة ولا، أكدوا الحب، لا تجعلوا الحب مشروطا، حبنا لأولادنا ولما نربيهم بدون شروط، فأكدوا أنا فعلت هذا العقاب لأني أحبك، فلا يفهم أن هذا العقاب تم لأني أكره. فهذه من النصائح. نصيحة أخرى ذكرتها سابقا وأؤكد عليها، لا تتوعدوا إلا بعقاب يمكن تطبيقه، إياكم أن تهددوا بشيء لا يمكن تطبيقه، يصبح كلامكم ليس له معنى ويلغي التربية. من النصائح الأخرى، إذا أخطأنا نحن ككبار نعترف بأخطائنا أمام الصغار. الحمد لله أن تعودت في البيت أحيانا أولادي يعني إذا أخطأت يقوموا يعني ينبهوني على خطأ، وأحيانا يعني يضحكوا علي وأخذها بمزاح وأضحك معهم، أحيانا نقول كلمة خطأ ولا أحيانا نتصرف تصرف خطأ يقوموا يقلدوني ويضحكوا علي وأقوم أضحك معهم. هذا فيه تعليم شديد أن ما فينا أحد كبير عن الخطأ، وفيه تعليم شديد أن الطفل يتعلم من هذا الموقف أنه هو يعترف بأخطائه. نصيحة أخرى، اعهدوا لهم بمسؤوليات، لا تخلوهم فقط أتباع، أعطوهم فرصة أن يقرروا، أعطوهم فرصة، خلوهم مسؤولين عن غرفتهم، خليهم مسؤولين عن أمر معين في أثناء السفر إلى آخر. من النصائح المهمة، لا تستهزئوا بهم. طبعا الاستهزاء بهم هذا يتم أحيانا على شكل ندائهم بأسماء حيوانات، وقد رأينا هذا كثيرا، وهذا ليس من الأخلاق وليس من الإسلام وليس من التربية وليس من صنع القادة. أحيانا الاستهزاء بهم هو بأني أنا يعني أستهزئ بشكله ولا أستهزئ بطريقة كلامه، أنا أنصحه بس ما أستهزئ. فاحرصوا على هذه المسألة. من النصائح الرئيسية، لا تملوا من المدح الصادق، لا تمدحوا بشيء غير حقيقي، لكن الشيء الحقيقي امدحوه ولا تملوا من هذا المدح، اذكروا صفاتهم الجيدة. احنا ككبار احيانا من باب التربية ننسى ونغفل، وانا اقع في شيء مثل هذا احيانا، ان ننتبه فقط للسلبيات ولا نفكر في الايجابيات، ما نمدح بشيء. فاحرصوا على ان تبحثوا عن الاشياء الجيدة، يعني نقبوا حتى عنها وابرزوها، ليس حياتنا تعاملنا معهم كلها نقد، سيكرهونا وتوجد حواجز بيننا وبينهم ونضعف شخصياتهم. مبدأ آخر رئيسي جدا موجه للآباء والأمهات بالذات، لا تختلف أمام الأطفال. إذا واحد صدر قرار حتى لو كان أنا رأيي مختلف، سأسكت وأنتظر لحظة خلوة وأقول يا فلانة ترى يعني أنت قلت كذا، هذا التصرف ما هو سليم، لو عدلتي أخليه هي اللي تعدل، أو العكس لما أنا أتصرف وهي غير مقتنعة تقول لي يا أبو محمد والله يعني لو فعلت كذا كان أفضل، لو شاورتني كان أفضل، طيب ممكن تسويها بالطريقة، فأقوم أنا أعدل. لكن من الأخطاء التربوية الجسيمة أن الأب والأم يختلفان أمام الأطفال، ولا واحد يرد على الثاني، ولا واحد ينقض قرار الآخر، هذا سيهز شخصياتهم بشكل كبير ويجعلهم يعني أيضا على فكرة هم يفهموا فيقوموا يحتالوا، إذا واحد ما مشى المسألة يروح للثاني، ونعودهم على شيء خطأ في هذه المسألة. نصيحة أخرى، عودوهم على القراءة وهم صغار، عودوهم على القراءة وهم صغار. ذلك من الكتب الحديثة لي مع الابن الصالح فيصل باشراحي، كتاب الطفل القارئ أو ثقافة الطفل، تكلم عن كيف يصبح الطفل مثقف، وما هي الكتب التي أنصح بقراءتها للأعمار المختلفة وفي المجالات المختلفة، ماذا يقرأ، وكتب أيضا للمربين كيف يربوا. بس عودوهم على القراءة، القراءة من أجمل العادات ومن أفضل العادات ومن أنفع العادات، لكن إذا لم يتعود عليها الطفل وهو صغير سيصبح التعود عليها وهو كبير أصعب. أخيرا أقول نصيحتان، نصيحة أحبوهم بلا شروط، يعني لا تجعلوا الحب شرطا، إذا نجح في الامتحانات أحبه، وإذا ما نجح، إذا كان ناجح محبوب، وإذا كان ابعد عني ما أحبك، لا، لا تجعلوا الحب له شرط، أحبوهم وأظهروا هذا الحب بالحضن وبالقبلة وبالابتسامة وبالحرص. وأخيرا استعينوا بالله تعالى، وادعو الله عز وجل. التربية مسألة صعبة وصناعة القائد أصعب وأصعب، فاستعينوا بالله. هذه مهمة، مهمتنا نحن ككبار ومربين ومصلحين ومفكرين أن نربي قادة ونصنع من حوالينا قادة، ومهمتنا كآباء وأمهات أن نصنع من أبنائنا قادة، وهي مسألة ليست سهلة. فأنصحكم أن تستعينوا بالله تعالى على هذه المهمة. ادعوا الله: يا رب أعني على تربية أولادي، يا رب أصلح لي أولادي، يا رب فهمني كيف أتعامل معهم، يا رب علمني كيف أحل هذه المشكلة. استعينوا بالله عز وجل، واستعينوا بعد الله عز وجل بكتب التربية والقراءة فيها وكتب مهارات الحياة وبناء الشخصية. تعلموا هذه المسألة، وتذكروا في النهاية أن البناء الشخصي، بناء الشخصية بكاملها هو المهم. هناك بعض الآباء والأمهات حريصين فقط على وضع الابن والبنت الدراسي، ما يسألهم إلا عن الدراسة فقط. طيب، وأخلاقهم، شخصيتهم، قدراتهم، مهاراتهم، قدرتهم على القيادة، كل هذه أمور لا يسألوها. وتذكروا أن الله سبحانه وتعالى قال في آية كريمة: يعلمنا مفهوم القيادة. مفهوم القيادة هذا مذكور في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة. كلمة إمام هي المصطلح القرآني للقيادة. يقول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة، صنعنا منهم قادة. وذكر الله سبحانه وتعالى ثلاث صفات رئيسية لهؤلاء القادة، بها أختم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن عنده منهج، عنده منهج هداية، مهتدي. لما صبروا، عندهم إصرار وصبر على هذا المنهج. وكانوا بآياتنا يوقنون، عندهم إيمان عميق. علموهم الإيمان، ازرعوا فيهم العقيدة، علموهم الإسلام، علموهم منهج الإسلام في فهم الحياة ومنهج الإسلام في التعاطي مع الحياة. علموهم كل هذا، ستصنع منهم قادة إن شاء الله ترتفع بها حياتهم ويرتفع بها شأنكم أنتم في الدنيا والآخرة، ويقودوكم إن شاء الله إلى الدرجات العلى في الجنة. أسأل الله تعالى لكم ولكل من تربون حسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كونه قائدا قد ربى قادة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.